بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب قوله جل وعلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية هي معلوم أنها آية من سورة القمر أو سورة اقتربت. وهذه الآية لما نزلت قال عمر، جاء في ذلك حديث إن كان مرسل لكنه جاء من طرق، أن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال: وأي جمع هذا الذي يولون الدبر؟ أنا هذه الآية نزلت في مكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال: حتى جاء يوم بدر، قال: فقلت هذا اليوم سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الآية وأنا صغيرة ألعب مع الصبيان. أنا عائشة مع البنات نزلت وهي صغيرة، أنا نزلت وهي في مكة، لأن عائشة رضي الله عنها ذهبت المدينة وهي بنت 7 سنين، فهذه الآية نزلت في مكة. ولهذا قال عمر: أي جمع هذا الذي سيهزم ويولى الدبر؟ قال: حتى جاء يوم بدر فعلمنا أنه يوم بدر. وهذا وعد من الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، وهو الطائفي الكوفي، قال وهو ثقة أو صدوق. قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي البصري. عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري كان من أصحاب أيوب السختياني، وكان فتى صغيرا وهو عند أيوب، كان يقول أيوب: عليكم بهذا الفتى، أي إذا أردتم حديثي فعليكم بهذا الفتى الثقفي. وعبد الوهاب يعتبر من ثقيف، والثقيف هي قبيلة من قبائل قيس عيلان، وهي من مضر، وكانوا يسكنون الطائف. فعبد الوهاب بن عبد المجيد كان حافظا من حفاظ أهل البصرة، يقارن بابن علية وحماد بن زيد وغيره، لكن هؤلاء أرفع منه. قال: حدثنا خالد، خالد هو الحذاء أبو المنازل، قيل له حذاء ليس لأنه يبيع الأحذية، وإنما قيل أنه كان يجلس قربه، فقيل له خالد الحذاء أبو المنازل، وهذه الكنية من الأفراد. هذه الكنية من الأفراد. إيش معنى من الأفراد؟ إيش معنى من الأفراد عبد الرحمن؟ معنى ليس لأحد يعرف من أهل الحديث بهذه الكنية. فإذا قيل من هو أبو المنازل فهو خالد الحذاء، خالد بن عبد الله الحذاء. قال حدثنا خالد وهو من أهل البصرة، عن عكرمة، عكرمة هو مولى بن عباس أبو عبد الله البربري، أبو عبد الله البربري كان موسوعة في علم ابن عباس، علم التفسير وكذلك السيرة. أنا كان أكثر الناس نقلا عن ابن عباس لأنه أكثر ملازمة له، وقلنا أخرج له البخاري ومسلم لم يخرج له، والظاهر مسلم تورع أو لم يخرج له لأنه قد تكلم فيه، وقد تكلمنا في هذا في درس مضى. قال وحدثني محمد، محمد هو محمد بن يحيى ابن عبد الله ابن خالد ابن فارس الذهلي، وغالبا البخاري لا يصرح باسمه، إما أن يقول حدثني محمد أو يقول حدثني محمد بن خالد أو يقول محمد بن فارس، فلا يصرح باسمه، وقد يكون لأجل ما حصل بينهما. لكن البخاري روى عنه وأخرج حديثه، أما مسلم فلم يخرج لمحمد بن يحيى شيء، مع أنه شيخه، مع أنه شيخه وتتلمذ عليه. فمحمد بن يحيى هو إمام أهل خراسان، أهل نيسابور وخراسان، لكن حصل ما حصل من الفتنة، وكان سببها الوشاة، أي الذين يأخذون الكلام بغير فهمه وينقلونه. المهم حصلت هذه الفتنة، فلما حصلت الفتنة وخرج البخاري من نيسابور، فقال محمد بن يحيى عزمت على كل من يقول بالقرآن أن لفظي بالقرآن مخلوق أن يقوم من مجلسي. فقام مسلم الحجاج وهو لم يقل ذلك، لكن ظن أنه قصده، فقام مسلم الحجاج من المجلس وجاء بكتبه كلها التي كتبها عنه وأعطاه إياه، قال هذه كتبك، وهذا من باب الورع، وما كان ينبغي أن يفعل هذا مسلم رحمه الله. فيحيى محمد بن يحيى شيخه، ولو حصل ما حصل فما ينبغي أنه يترك حديثه. والمهم أن مسلم لم يروي عنه، لكن البخاري ما ترك حديث محمد بن يحيى. لكن ما يقول محمد بن يحيى الذهلي، إما يقول محمد مبهم، أو يقول محمد بن خالد، أو محمد بن فارس، أو يقول ابن فارس. قال حدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم، وهو أبو عثمان الصفار البصري، كان حافظا كبيرا من حفاظ أهل البصرة. قال الإمام أحمد رحمه الله إليه المنتهى في التثبت، كان رحمه الله إذا شك في حرف في الحديث ترك الحديث كله، ولهذا كانوا أحاديثهم من أفضل الأحاديث ومن أحسن الأحاديث تثبتا وكذلك ضبطا وإتقانا، حتى كان الإمام أحمد يسميهم أصحاب الشكل والنقط، أنا يسمي حفان بن مسلم وبهز بن أسد وحبان بن هلال، كان يقول هؤلاء أهل الشكل والنقط، معناه يشكلون كتبهم وينقطونها، معناه أنهم يضبطون الكتب، يضبطون الكلمات، يضبطون أيضا الأسماء، فلهذا صارت أحاديثهم من أفضل الأحاديث. قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب، وهيب بن خالد الهذلي، وهو أيضا من حفاظ أهل البصرة، وهو في مرتبة عبد الوهاب. قال حدثنا خالد وهو أبو المنازل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. قال: وهو يثب في الدرع، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذا الحديث العظيم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ناشد ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام موقن بوعد ربه جل وعلا، هو قوله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وعنده يقين على ذلك، لكن أراد أن يثبت أصحابه بهذا الدعاء. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه التزمه كما جاء في رواية مسلم من حديث أنس وكذلك من حديث ابن عباس، التزم النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر التزمه من خلفه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، أو مناشدتك لربك، معنى بالرفع وبالنصب، والنصب أشهر، مناشدتك لربك. فقال: فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ولح على ربه إنما لأجل أن يثبت أصحابه. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنه: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وهو ساجد ويدعو الله، قال: فعرفت أن الله عز وجل سينصرنا، قال: فخرجت وقاتلت، ثم رجعت ووجدت النبي عليه الصلاة والسلام ساجد يدعو ربه، قال: فقلت: هذا النصر. فجاء الله عز وجل بالنصر كما قال ابن عباس. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم أخذ ترابا وقال: شاهت الوجوه، وما من هؤلاء من أحد وقعت فيه هذا التراب إلا قتل يوم بدر كافرا، فهزمهم الله عز وجل. وقوله هنا: وهو في قبة، القبة مثل الخيمة نصبت للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيها يدعو الله عز وجل، وقال: إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. وجاء في رواية مسلم: إن تهزم هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. والمراد أنه ليس تهديدا وإنما مناشدة، وكذلك إلحاح من النبي عليه الصلاة والسلام على ربه، وأنه إن هزمت هذه الطائفة ما سيقام العبودية لله جل وعلا، لأنه الداعي إلى الله عز وجل هو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فقط المراد به واقع الأمر، وإلا ربنا جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لكن من باب الإلحاح على الله وأيضا ذكر واقع الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه العبارات صلوات الله وسلامه عليه، وهو الموقن بربه جل وعلا. لكن كما قلنا، كما قال الشراح، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت أصحابه، ولأن بدر أول معركة يخوضها المسلمون ضد الكفار، وكان عددهم قليل والكفار عددهم كثير، فلهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت أصحابه وأن الله عز وجل معه. ولهذا خرجت الملائكة تقاتل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، أو قال: عهدك ووعدك، يجوز الأمرين معا، معنى بالرفع وبالنصب. أنشدك عهدك ووعدك أو عهدك ووعدك. والمراد بالعهد والوعد هو قوله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي أن الله عز وجل سيهزم هؤلاء. فأول جمع تجمع هؤلاء الكفار هو يوم بدر، فهزمهم الله عز وجل وقتل صناديدهم، صناديد قريش كأبي جهل وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وغيرهم من صناديد قريش، وأيضا أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط أيضا قتل يوم بدر، وغيرهم من الكفار ومن كبار الكفار ممن قتل في تلك المعركة ووضعوا في قليب بدر، والقليب هو البئر القديمة وضعوا فيها. فقال اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، وكان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداءه من على كتفه، فأخذ وكان أبو بكر عن يمينه، فأخذ أبو بكر رداءه ووضعه فيه والتزمه وقال كفاك مناشدتك لربك، وجاء في رواية كذاك مناشدتك لربك، وكلا المعنيين صحيح. فقال قال يا رسول الله ألححت على ربك، أنا كثرت عليه في الدعاء وإنه ناجز لك ما وعده، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك وهو على يقين من ذلك، لكن كما قلنا كما قال أيضا الشراح أن المراد كما ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا تثبيت للمؤمنين، الله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت أهل الإيمان وأن الله عز وجل معهم وأنه مؤيدهم ولو كانوا قليلا. قال فأخذ أبو بكر بيدي فقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك، قال وهو يثب في الدرع، أنا معه الدرع، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقين بوعد الله عز وجل وموعوده سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.